لا تثن عمرك في الجدال مخاصما، إن الجدال يخل بالأديان. واحذر مجادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشحناء والشنآن. وإذا اضطررت إلى الجدال ولم تجد لك مهربا وتلاقت الصفان، فاجعل كتاب الله درعا سابغا، والشرع سيفك وابد في الميدان. والسنة البيضاء دونك جنة، واركب جواد العزم في الجولان. واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى، فالصبر أوثق عدة الإنسان. وطعن برمح الحق كل معاند، لله درب الفارس الطعان. واحمل بسيف الصدق حملة مخلص، متجرد لله غير جبان. واحذر بجهدك مكر خصمك، إنه كالثعلب البري في الروغان.
فهي إما أن تكون شهادة حق أو غير ذلك، وأحسبك عند الله أن تكون من الأولى. قل لو سمحت، أحلف بالله العظيم أن أشهد بالحق ولا أقول إلا الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه كلمة حول تناقضات الشيخ محمد حسين يعقوب، وأعني بالشيخ كبير السن وليس العالم، لأنه قال عن نفسه إنه جاهل. ولا شك أن كل امرئ بصير نفسه. وأنبه أن الشيخ محمد حسين يعقوب أقسم أن يقول الحق، ومع ذلك قال كلاما متناقضا مع ما كان يدعو إليه من قبل، كما سيأتي في هذه التناقضات. أما علم الشيخ يعقوب خطورة اليمين الغموس، وأنها من الكبائر العظيمة، كما أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. أما علمت أن كتمان الشهادة لا يجوز؟ قال الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. وهذا خطير، لا سيما إذا كان كتمان الشهادة يؤدي إلى ضرر على الغير من الشباب المغرر بهم. التناقض الأول: بعدما تصدر الشيخ محمد حسين يعقوب 38 سنة في الدعوة إلى الله، على حسب قوله يقول عن نفسه إنه جاهل.
طلب جوادك في كل المجالات تتكلم، إنما أنت حبست
على قد ما تعرف.
أنا
جاهل.
على قد ما تعرف.
أنا جاهل.
على قد ما تعرف.
أنا جاهل.
إذن كيف كنت تدعو إلى الله وأنت جاهل كما قلت؟ وأن لك أن ترفع الجهل عن الناس وأنت مثلهم كما وسمت نفسك؟ أما تعلم أن أول صفات الدعاة إلى الله على منهاج النبوة بعد الإخلاص أن يدعو إلى الله على بصيرة، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم بابا فقال: باب العلم قبل القول والعمل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قال ابن المنير أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما، لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين: وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به، فإن الله ناصره وهديه، وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب. فقال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفا وجلالا، إذ يقول في كتابه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه، وليوقن أنه مسؤول غدا وموقوف بين يدي الله. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. أما تخشى يا هذا أن تكون ممن قال الله عز وجل فيهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والضحاك رحمه الله وغير واحد هم الحريرية. وأيضا لك كتاب ألفته بعنوان منطلقات طالب العلم، وهذا خاص بطلبة العلم، ومع ذلك تقول إن دعوتك موجهة للعوام فقط. وأيضا كنت عضوا في مجلس شورى العلماء أيام حكم الإخوان لمصر، أم أن مجلس شورى العلماء كان يضم إليه الجهال مثلك، ومع ذلك يصدرون أكثر من 30 بيانا فيما يخص أمورا نازلة مشتملة على السياسة الشرعية ودماء الناس وأرواحهم إلى آخره. وبعد كل ذلك داعية ومؤلف وعضو مجلس شورى العلماء، وتقول عن نفسك جاهل: يبدو أن ما قلته في المحكمة يا شيخ محمد ما كان إلا تقية فقط. التناقض الثاني قولك إنك لست أهلا للفتوى ولم تكن تفتي في الدين.
أنا لا أفتي، إن أسأل سؤالا أقول اسأل العلماء.
كيف ذلك وأنت كنت عضوا في مجلس شورى العلماء أيام حكم الإخوان لمصر، وكانوا يصدرون البيانات ويفتون الناس في هذا المجلس في النوازل والدماء، وعن رأيهم الناس يصدرون؟ التناقض الثالث قولك عن الإخوان المسلمين: الإخوان بتوع سلطة على حد تعبيرك.
الشيخ حسن البنا بدايته يعني إن هو زاد ما اسقطه في الخلافة الإسلامية، وهو عمل الجماعة دي لدعوة الناس وتنمية الناس والبحث عن الوصول إلى الحكم.
عن الحكم؟
أيوه، لإعادة الخلافة.
مع أنك كنت تثني عليهم وتفرح فرحا غامرا بوصولهم إلى السلطة على حسب تعبيرك.
قضى الله لنا قضاء خير بأن ولى علينا رئيسا مسلما يحب الإسلام ويظهر الإسلام. رئيسكم ملتحي، رئيسكم يعتمر ويزور مسجد الرسول، رئيسكم يصلي إماما، رئيسكم يعطي دروسا، رئيسكم يتكلم بالكتاب والسنة. ألا تكبرون؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
فقد قلت بصوت عال مليء بالفرح والسرور: انتصرنا في غزوة الصناديق. كان السلف يقولون: بيننا وبينكم الجنائز، واليوم نقول: بيننا وبينكم الصناديق. وقالت الصناديق للدين: نعم، كبروا تكبيرات العيد احتفالا بموافقة 77% من الناخبين على التعديلات، وذلك في عام 12 و2000 من الميلاد.
أحبتي في الله، بلغتني أخبار سارة بنعم. الله أكبر. وكانت هذه غزوة اسمها غزوة الصناديق. كان السلف عليهم رحمة الله يقولون لأهل البدع: بيننا وبينكم الجنائز. الجنائز يعني يوم ما موت شوف أنا كم يمشي في جنازتي، وانت ما تموت شوف كم يمشي في جنازتك. بيننا وبينكم ايه؟
يوم الجنائز.
النهاردة في زماننا بيقولوا لنا بيننا وبينكم ايه؟
يوم الجنائز.
الصناديق بينه وبينك الصناديق، وقد جعلنا بيننا وبينهم الصناديق، وقالت الصناديق للدين
نعم.
فنكبر تكبيرة العيد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر الله.
فهل تفرح كل هذا الفرح بأناس بتوع سلطة؟ التناقض الرابع قولك في حكام العرب إنهم ولاة أمر.
ما قلنا في كل دولة ده بقى، دي ولاية، دي إمارة، دي جمهورية، دي ولي أمرهم هو الرئيس الدولة، رئيس الجمهورية، ولي الأمر.
مع أنك كنت تقول عن الرئيس مبارك عندنا 100 دليل على تكفيره، وذكرت من هذه 100 دليل إنه كان لا يصلي، مع أننا رأيناه غير مرة يصلي، وقلت ولو صلى يصلي بغير وضوء. يا رجل ألا تستحي؟ من أنبأك هذا؟ أهكذا يكون تكفير الناس؟
لم أقصد قط إن أنا أسود بين الرئيس مرسي والرئيس مبارك، والرئيس مبارك كالرئيس شرعي رغما عن أنوفنا جميعا وإن رغمت. أنا أقصد أنا، هذا كلام سلفنا يا سيد. علمني هذا عقيدة السلف، حتى لو كان متغلبا بالفعل، لو كان متغلبا واجب علينا أن نطيعه فيما أطاع الله فيه. ومن ليه القيد؟ ليه فيما أطاع الله وقال ولا طاعة لمخلوق في معصية الله؟ لان فيهم من
سيحصل. مشكلتك ان انت بتقرا منهج اللي على هواك. لا اسمعني يا عمر، قضيه المتغلب علينا ان احنا بنقول دلوقتي حكم جبري، هي دي مرحلته، مرحله الحكم الجبري ده. هل الراجل ده اذا كنت انا بعتقد كفره له ولاية عليا؟ قولي طبعا. نعم.
سلف يامر السلف جميعا قالوا هكذا.
السلف ده كان كافر ليه ولا ايه؟
نعم
السلف
نعم سيدي.
انت لا تعرف.
لا يا سيدي، طب من الافضل ان يقول لي ايه كلام السلف وانا اقول
الرجل بيقول اذا كنت انا بعتقد كفره تقول لي طب ما خرجتش عليه ليه؟ انا بقول ما خرجتش عليه لان انا ما عنديش قدره. اللي بيمنع الخروج حاجتين، القدره والبديل. لا المصلحة، القدرة والمصلحة. إن حتى لو أنا قادر على إن أنا أغيره ثم ترتب على تغييره مضر أكبر يبقى لا يجوز تغييره. هو ده اللي كان بيمنعني، إلا أن الرجل تقول كده ثبت لدينا بالدليل القاطع أنه كان بيتكلم كلام كفري في الإنكار على الإسلام من الناس اللي حواليه، ونقلوا عنه ونقل عنه، وأنه هو كان لا يصلي وأحيانا يصلي بغير وضوء إذا اضطر للصلاة وينام وهو يصلي. إلا يعني احنا بنقول كده، انا لما كانوا بتوع الجهاد وغيرهم بيتكلموا معنا في كفر حسني مبارك قول لهم احنا عندنا 100 دليل في تكفيره، بس مش بطريقتكم، احنا بنتكلم بعلم. عشان كده بقول ان الرجل لما تيجي تقول محمد مرسي وحسني مبارك الكلام ده غلط، ما نسويش بينهم ولا بالعكس. وانا كنت اعتقد انه لا ولايه لحسني مبارك علينا، وهذا كنا نعمل عليه، والا لو ولايته عليك تقول كده ازاي انت تقرر خلعي وتجيب واحد تاني.
فحينما يسمع الشباب هذا منك عن رئيس دولتهم ماذا سيكون موقفهم منه؟ أتظن أنه سيحبه ويدعو له بالتوفيق والمعافاة كما هو منهج السلف؟ وفي الحقيقة هذا قول كل عصابتك مثل ياسر برهامي والعدوي والحويني وأحمد النقيب ممن يقول بشغور الزمان عن إمام. وقد رددنا عليكم منذ عدة سنوات ولله الحمد في سلسلة بعنوان سلسلة تحذير الأنام ممن قال بشغور الزمان عن إمام. ثم إذا كنت أنت ومن ذكر معك ترون شغور الزمان عن إمام، فمن هو ولي أمركم؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. أما علمت قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع رضي الله عنه حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. التناقض الخامس قولك إنك على حد قولك مش بتح سياسة، مع أنك خرجت في المظاهرات أيام اعتصام رابعة، وخرجت مع محمد حسان إلى ميدان مصطفى محمود بالمهندسين، وهيجت الشباب المسكين بقولك دمي ليس أغلى من دمائكم، وتنادي المعتصمين ضد الدولة بالمرابطين. مرابطين في سبيل ماذا؟ أما تعلم حرمة المظاهرات والاعتصامات؟ وتقول عن الدولة وولاة الأمور إنهم يبغضون الدين ويكرهون الدين، هل تعقل يا رجل ما يخرج من فمك؟ أما تعلم أن من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر إجماعا؟ قال الله تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
وبمنتهى الصراحة والوضوح أن الإخوان ليسوا ملائكة، وأيضا ليسوا شياطين، وإنما بث بعض الإعلام الفاجر كراهية الإخوان بالعمل على غسيل مخ المصريين ليل نهار. وللأسف الذي جرى اليوم أنهم امتد بغض الإخوان إلى بغض الدين، كراهية الدين، رفض الدين، رد الدين. إنها حرب على الدين. منذ متى ومساجدنا في مصر تهاجم؟ من منذ متى أيرضي الله من مصري مسلم أن يتسبب في إغلاق بيت الله ويشمع بالشمع الأحمر مسجد يشمع؟ اللهم إنا نسكو إليك هذا، اللهم إنا نبرأ إليك من هذا، اللهم انتقم ممن يؤذي المسلمين. أيهاجم المسلمون وهم في صلاة التهجد وهم يصلون في مساجدهم وأمام مساجدهم؟ قال الله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ومن أظلم، هذا أكبر الظلم وأشده. إن هذا الذي يجري اليوم عداوة للدين تسبب فيه بعض الإعلام الفاجر. أقول إلى الذين يريدون فض الاعتصامات بالقوة أو بغير قوة، لن تفض طالما الحرب على الدين. طالما الأذى لأهل الدين، طالما الكيد ضد الدين لن تفض، سيثبتهم ربهم الذي خرجوا من أجله. فلا تردعنا تهديدات المهددين، ولا أبدا إرجاف المرجفين. أنتهز الفرصة وأنا هنا على هذا المنبر لأوجه تحية شكر وتقدير وإجلال وإعزاز لإخواننا المرابطين المعتصمين. أقول لهم كل عام وأنتم بخير، تهنئة واجبة. ثبتكم الله، قولوا آمين. نصركم الله، وفقكم الله، أعانكم الله، هداكم الله، يسر الله لكم. اللهم احمي ظهورهم ورد عنهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا عاجلا، ونصرا مؤزرا قريبا عاجلا غير آجل. إخوتي، تحية إجلال وتقدير لهؤلاء. وفي نفس الساعة ومنذ عام أو عامين قلت هنا، لن ترجع مصر إلى الوراء، وكنت أحسن الظن، ولكني أتساءل الآن، هل رجعت مصر إلى الخلف؟ والإجابة لا، ولن ترجع إن شاء الله. لا، ولن ترجع إن شاء الله. قلت إن الله خطى بمصر خطوة إلى الأمام بالتخلص من الحاكم الذي كان، من حسني مبارك الذي كان ظالما في شيعته، خلص الله الأمة منه في نعمة لم يشهدها شعب من الشعوب على ظهر الأرض. ولكن يبدو أن الأمة لم تشكر النعمة كما ينبغي، فمن آتاه الله نعمة ولم يشكرها فإن الله يعذبه بذات النعمة ولا بد. وكذلك تلك النعمة، نعمة إزاحة الظالمين، تحتاج أن تشكر، فإن لم تشكر عدت لتعذب مرة أخرى بالظالمين. لذا السبب الأول عدم الشكر كما يجب، والسبب الثاني قلت كثيرا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا رأيت شبه تغيير أو شبح تغيير والأمة لم تتغير فلا تصدق.
كل هذا وتقول عن نفسك أنا مش بتاع سياسة؟ إذا لو كنت بتاع سياسة ماذا كنت ستقول أكثر من ذلك؟ التناقض السادس، قولك إنك لا تعرف الجماعات الجهادية التكفيرية، مع أنك قبل سنوات نعيت رفاع سرور قائلا مات شيخنا وكان من العلماء الأجلاء الأكابر المجاهدين.
في هذا الأسبوع مات 3 من أحبابي. مات الشيخ عبد المعبود حسن، ذلك الشيخ الكبير الجليل، ومات فضيلة الشيخ رفاعي السرور، وهو من مشايخنا الأكابر الأكارم الرواد المجاهدين.
ورفاع سرور من الرعيد الأول لمؤسس الحركات الجهادية بمصر، وكان ضمن المتهمين الرئيسيين بقضية تنظيم الجهاد الذين اغتالوا الرئيس الراحل أنور السادات، ويعتبر أشهر منظر التنظيمات المسلحة، وهو شيخ أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة الحالي، ونجله عمر رفاعي سرور مفتي تنظيم القاعدة السابق في ليبيا، وله مسيرة حافلة في عدة تنظيمات إرهابية دولية، كان الأمير الفعلي لبعضها، وامتدح الشيخ يعقوب في الناي كتابي رفاعي سرور قدر الدعوة وأصحاب الأخدود الذين ألفهما رفاعي سرور في السجن لتقويم مستقبل الحركات المسلحة ووضع خطة لانتقالها من السرية إلى العلنية.
أما الشيخ رفاعي عليه رحمة الله فعرفناه من كتبه وله كتب كثيرة، وأنا ما لفت نظري إلى قصة أصحاب الأخدود إلا كتاب الشيخ رفاعي السرور. كتاب الشيخ رفاعي عليه رحمة الله قصة أصحاب الأخدود من كتب التأصيل الدعوي العميق. عايز تقرا كلام عميق، تقرا كلام ما تفهموش، اقرا كتاب قدر الدعوة للشيخ رفاعي سرور. الشيخ رفاعي عليه رحمة الله كتب كتابه ده في السبعينات أصحاب الأخدود، وترجم لعدة لغات، وكتب كتاب عندما ترعى الذئاب الغنم وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها ذئاب.
التناقض السابع قولك عن سيد قطب معتذرا له لم يتعلم على يد أي شيخ ولم يتعلم ويتفقه في علوم الدين فهو شاعر وأديب.
سيد قطب له قصة،
له
قصة لرجل أديب
في الوسط، له قصة وهو رجل أديب،
أديب وشاعر. ثم سافر لأمريكا ورجع من أمريكا وعمد له أن يلتزم بالدين، لكن في ناس لما يجي يلتزم بالدين أو يدخل الدين هو معجب بعقله، معجب بالدين، فبيدخل من الدين من الباب اللي هو يعني حضرتك لما تقولي بعض الشباب بيتطرف في نشأته كده، فالضغوط الظروف المعيشية هي ودته كده. فسيد قطب لما التزم دخل من سكة الأدب، اقرأ من كتاب التصوير الفني في القرآن، وهو بيقول مثلا في آيات القرآن وهذه الآية رشيقة، يعني فهو دي طريقته. تلقفه بعض الإخوان المسلمين، وهو حتى لما يعني أكثر حياته بعد ما التزم كان في السجن، فلا شاف علماء ولا أرى كتب ولا علم في ماذا، كله قدامه.
يعني سيد قطب في الأصل أديب،
أديب شاعر.
سيد قطب لم يتفقه في علوم الدين،
لا،
ولم يقرأ ولم يتعلم،
لا، ولم يتعلم على أي شيء،
لم يتعلم
على يد شيء،
على يد أي شيء،
هو يتعلم على يد شيء ملوش شيخ.
هكذا تعتذر عن تبديع مثل هذا الرجل الذي كان من ضلالاته تكفير المجتمعات الإسلامية. فقال في كتابه في ظلال القرآن: البشرية عادت إلى الجاهلية وارتدت عن لا إله إلا الله، البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، وهؤلاء أثقل إثماً وأشد عذابا يوم القيامة أنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى ومن بعد أن كانوا في دين الله. وقال في الظلال أيضا: إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. وقال في الظلال أيضا: إن المسلمين الآن لا يجاهدون، ذلك أن المسلمين اليوم لا يوجدون. وقال في الظلال أيضا: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منهم يردد على المآذن لا إله إلا الله. وقال أيضا في الظلال: إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم. ومن ضلالاته تربية الشباب على القيام بالانقلابات والثورات. قال في كتابه العدالة الاجتماعية: وأخيرا ثارت الثائرة على عثمان واختلط فيها الحق والباطل والخير والشر، ولكن لابد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام ويستشعر الأمور بروح الإسلام أن يقرر أن تلك الثورة في عمومها، يعني الثورة على عثمان والعياذ بالله، أن تلك الثورة في عمومها كانت من روح الإسلام، أعوذ بالله. ومن ضلالاته طعنه في الصحابة رضي الله عنهم، كما في كتابه العدالة الاجتماعية قال: ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله. ثم قال: وأن عهد عثمان كان فجوة بينهما. وقال في كتابه كتب وشخصيات: إن معاوية وزميله وعمرا لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. ثم قال: وبئس ما قال. وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. ومن ضلالاته تكفيره للصحابي أبي سفيان رضي الله عنه، حيث قال كما في مجلة المسلمون العدد الثالث سنة 71 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم: أبو سفيان هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام منه والمسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ، والذي لم يسلم إلا وقد تقرت غلبة الإسلام، فهو إسلام الشفة واللسان، لا إيمان القلب والوجدان، وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل، نعوذ بالله من ذلك. ومن ضلالاته رده لأحاديث الآحاد في العقيدة. قال في الظلال: وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة، والمرجع هو القرآن. وأقول إلى من يرمي كل من عليه سيم الاستقامة بمنهج يعقوب وجماعته: لا شك أنه من الجور وعدم العدل والقسط أن يتهم من حارب هؤلاء المنحرفين كيعقوب ومن على شاكلته، وبين فساد منهجهم منذ زمن بعيد، وظهر ذلك جليا بعد الثورة في عام 11 و2000 من الميلاد. والسابر للتاريخ يرى أن مواجهة الفكر المنحرف لا تكون إلا عن طريق أصحاب المنهج القويم الذين دعوا الناس للالتفاف حول ولاة أمورهم، وحاربوا من قال بالخروج عليهم في وقت أحوج ما يكون فيه الولاة إلى ذلك، وذلك يوم أن هاج الناس عليهم. فكان لهؤلاء المخلصين في دعوتهم إلى الله أثر عظيم في كبت جماح الشباب الثائر. ويذكر التاريخ يوم أن كان الإسلام في غاية عزه ومجده التليد في عهد الخلافة الراشدة، أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه استدعى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لمناظرة الخوارج، ورجع منهم آلاف. فلا شك أن كلمة العلماء الصادقين وطلاب العلم النابغين لا تقل أهمية عن سلاح الجندي المقاتل لهؤلاء الخوارج في ساحات الوغى وميادين القتال. اللهم وفق ولاة أمورنا النبهاء لفتح المجال لهؤلاء العلماء الصادقين وطلاب العلم النابهين لمواجهة هؤلاء الخوارج المارقين بالحجة والبيان، كما واجهوهم أعني الولاة بالسيف والسنام. إلى المتعصبين للشيخ يعقوب ومن على شاكلته: أي بني المتعصب لهؤلاء، قف مع نفسك ولا تجعل التعصب الأعمى يبعدك عن الحق. ولعلي أسألك عدة أسئلة لتعرف حالك بعد هذه العقود من الزمن التي كنت تستمع فيها لهؤلاء. السؤال الأول: ماذا حصلت من العلم في عقيدة أهل السنة والجماعة خاصة؟ السؤال الثاني: هل درسك هؤلاء كتب السلف وبيّنوا لك حرمة الخروج على ولي الأمر وإن جار؟ السؤال الثالث، هل تعلم أن الشيخ يعقوب لما شرح كتاب العقيدة الطحاوية وجاء عند قول الطحاوي رحمه الله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، قفز في شرحه إلى ما بعدها تاركا هذه العبارة، فبماذا تفسر ذلك يا بني؟ السؤال الرابع، هل تعلم أن من سمات أهل السنة الدعاء للسلطان ومن سمات أهل البدعة الدعاء على السلطان؟ قال أبو محمد البربهاري رحمه الله المتوفى سنة 29 و300، أي من علماء القرن الثالث والرابع، في كتابه السنة: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول فضيل بن عياض رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد والبلاد. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن جاروا وظلموا لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. أي بني، والحقيقة أن الأسئلة كثيرة في هذا الباب خاصة، وأرجو أن لا أكون مبالغا إن قلت لك إنك ربما لم تسمع عن هذا العالم البربهاري المتقدم في القرون الفاضلة ولا عن كتابه السنة، فأسأل الله العظيم أن تجد لهذه الكلمات صدى في نفسك وروحك وقلبك. والله الهادي إلى سبيل الرشاد. كتبه وقرأه علي بن عبد العزيز موسى في 13 من ذي القعدة سنة 42 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.